بهديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها المباركون، هذا برنامجكم دار السلام، ودرس لقاء اليوم إن شاء الله تعالى عنوانه سورة النبأ. وسورة النبأ مكية، عدد آيها 40 آية، واسمها التوقيفي سورة النبأ، ومن أسمائها الاجتهادية المذكورة المنقولة عن السلف أنها تسمى سورة عما يتساءلون. قال ربنا عز وجل فيها: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، إلى ما بعدهن من الآيات. قول ربنا عز وجل عما يتساءلون، هذه عما أصلها عن، والماء هذه ماء استفهامية، لكن ألفها حذفت للتفرقة بينها وبين ماء الموصولة. والمعنى عن أي يتساءلون، وإن شئت قلت عن أي شيء يتساءلون، فالأسلوب هنا كما ترى أسلوب استفهام. قال رب العزة عما يتساءلون. وقوله جل وعلا يتساءلون، الخطاب أول ما يتوجه إلى كفار مكة. يتساءلون عن ماذا؟ جاءت الآية التي بعدها تبينها. قال رب العزة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وصف الله عز وجل هذا النبأ بأنه عظيم، لأنه آت من عالم الغيب والشهادة الذي لا رب غيره ولا إله سواه. بعض حذاق العربية ممن كتب في المعاجم لا يفرق بين لفظ النبأ ولفظ الخبر، لكننا نجد الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه المفردات في آيات القرآن أو في علوم القرآن، نجده يفرق بين النبأ والخبر، ويجعل النبأ مقصورا على الخبر الجليل المصحوب بالفائدة العظيمة الذي يغلب على الظن صدقه. ولفظ النبأ ورد في القرآن كثيرا. قال الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وقال جل وعلا: تلك من أنباء القرى. وقال جل وعلا: جئتك من سبأ بنبأ يقين. وعلى هذا بعد ذلك جرى مجرى الكثير من أدباء العربية شعراؤها وأدباؤها، ومن ذلك قول أبي تمام: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. فقال الله عز وجل في هذه السورة الكريمة عما يتساءلون عن النبأ العظيم. واختلف في المراد بالنبأ هنا على ما يعود، فطائفة قالت إنه القرآن، وآخرون قالوا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وآخرون قالوا وهذا قول الجمهور أنه البعث والنشور. فأما أول الأمر أن نقول إنه لا، أن هذه الأمور متلازمة، بمعنى أنه يلزم من تكذيب أحدها التكذيب بالأخرى. فلهذا قال بعض أهل العلم كما قاله شيخنا عطية محمد سالم رحمه الله: إن التلازم بين هذه الثلاث قائم، وهذا حق. وقال بعض العلماء إن المراد به القرآن، ومن قال إن المراد به القرآن احتج بأن الله عز وجل قال في سورة أخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ومن قال إن المراد به البحث والنشور، فقد قال إن هناك دليل، إن هناك دليلين على أن المراد به البحث والنشور. الدليل الأول قول الله عز وجل: إن يوم الفصل كان ميقاتا، وهذا إخبار عن يوم البعث. وقالوا كذلك إن الدلائل بعدها إنما جاءت لتبين قدرة الله عز وجل على إعادة الخلق، فذكر الله عز وجل الخلق، وذكر النبات، وذكر النوم، وكلها تبين قدرته جل وعلا على البعث والنشور. فنقول إن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن المراد بالنبأ العظيم الذي اختلف فيه كفار مكة والذي تحدث عنه الآية وما يتعلق بالبعث والنشور، وهذا أرجح كما بينا. قال الله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ثم قال كلا، كلمة ردع وزجر، سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ثم جاءت الآيات بعد ذلك تذكر ما لله عز وجل من كمال القدرة وجليل الصنعة الدالة على أنه قادر على إحياء الموتى وعلى البعث والنشور من باب أولى. قال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا، موطأة للسكنى، مهيئة لأن يعاش فيها. ألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا، جمع جبل، وقد ورد في القرآن تسمية بعضها كجبل الجودي، وورد في السنة تسمية بعضها كجبل أحد، وغالب الجبال لم تسمى. قال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. ثم قال: وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. خلقناكم أزواج أول ما ينصرف إلى خلق الذكر والأنثى، لكن قال بعض العلماء إنه يمكن أن يقال إن كل متباينين أرادتهما الآية، كل حسن وقبيح وطويل وقصير وغير ذلك مما خلق الله، حتى يشكر الفاضل ويصبر المفضول، حتى يشكر الفاضل ويصبر المفضول. وهذا قول حسن قاله القرطبي رحمه الله في تفسيره. فقال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. ثم قال: وجعلنا نومكم سباتا. قوله جل وعلا وجعلنا نومكم سباتا، هذا أيها المبارك انتقال، فبعد أن ذكر الله عز وجل خلقنا ذكر بعض أحوالنا، بعد أن ذكر خلقنا ذكر بعض أحوالنا. لماذا بدأ بالنوم؟ لأن حال النوم أشبه بحال الموت، والقضية قضية إنكار البعث، فقدم حالنا حال النوم على غير ذلك من الأحوال التي قالها جل وعلا أو وردت في القرآن بعد ذلك. فقال عز وجل: وخلقناكم أزواجا، وقال: وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا نومكم سباتا، السبات القطع، أي جعلناه وقتا للراحة يقطع به عملكم الذي كنتم تقومون به وتدأبون عليه. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. والنوم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أفي الجنة نوم؟ قال: النوم أخو الموت، ليس في الجنة موت. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وما زالت العرب في كلامها في أدبها في قصصها تتمثل بالنوم عن من يكون غائبا عن الشيء الذي يحسن به أن يدركه. قال المتنبي: نامت نواطير مصر عن ثعالبها وقد بشمن فما تفنى العناقيد، في قصيدته المشهورة التي مطلعها: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أمر أمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دون كبيدا دونها بيد. فقال الله عز وجل هنا: وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. ثم قال جل ذكره: وجعلنا الليل لباسا. جعلنا الليل لباسا ساترا، لكن لما أو ما الذي ينضم من المعاني في قول الله وجعلنا الليل لباسا؟ أشهرها معنيان، فكما أن اللباس ساتر للبدن قالوا، فكذلك الليل ساتر لبني آدم، فيقع منه في الليل ما لا يقع منه في النهار، ويأتي في الليل ما يحب أن تتوارى عنه الأبصار، وهذا كائن لكل أحد كما تعلم. فهذا أحد المعاني التي قال العلماء إنها تندرج حول قول الله عز وجل وجعلنا الليل لباسا. وآخرون قالوا كما أن اللباس يستر البدن يحفظه، فكذلك الليل يحفظ الناس. كيف يحفظ الناس؟ العرب هم المخاطبون الأولون بهذا القرآن، وكانوا لا يغير بعضهم على بعض الليلة، وإنما الإغارة تكون صباحا. ولهذا قالوا إن من المعاني المندرجة وجعلنا الليل لباسا أن اللباس ساتر لبني آدم، فكذلك الليل غالبا يأمن الناس فيه، إذ جرت عادة العرب أن الإغارة لا تكون إلا صباحا. قال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. ثم قال رب العالمين: وجعلنا النهار معاشا. يقول بعض أهل العلم معاشا هنا مصدر من عاش إذا حيا، ويقول بعضهم إنها المراد به ما يقتات، ما يعيش المرء به من طعام وشراب وغيره، أي جعلنا النهار وقتا تتحصلون فيه على معاشكم، على قوتكم، على ما تقوم به حياتكم. وهذا كله لا تعارض به، والآيات في القرآن كلها إذا كان لا تعارض بينها تقبل. قال الله عز وجل: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ثم قال: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. المراد به السماوات، وقد مر معنا أن الفرق بين الأرض والسماوات كلاهما سبع، لكن الأراضين ليس ثم تفاصل بين أرض وأرض، ولهذا لا نرى في القرآن أن كلمة أراضين جمع، أن كلمة أرض جمعت. وبعض أهل العلم يقول أن كلمة أرض لم تجمع لأنها لفظ مفردة ثقيلة في اللفظ، وهذا بعيد، فقد وجد في القرآن ألفاظ أكثر منها ثقلة. لكن الذي يظهر العلم عند الله أن الأرض إذ لم يكن بين الأرض والأرض فجوة، مسافة، مساحة، لذلك لم تجمع، بخلاف السماء، فإنما بين السماء والسماء مسيرات من الأعوام، ولكل سماء ملأ يسكنونها وخزنة يقومون عليها. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، والله ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، إلى آخر الحديث. قال الله عز وجل هنا: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. فلما ذكر العالم العلوي ذكر ما حوله من المخلوقات، فقال جل ذكره: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. والمراد به قطعا هو الشمس، فذكرها لعظيم خلقها، ومن أعظم الأدلة على قدرة ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: وجعلنا سراجا وهاجا. ثم قال جل ذكره: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. قول ربنا وأنزلنا من المعصرات، المعصرات السحابة إذا اجتمع ماؤها ولم تمطر بعد، إذا اجتمع ماؤها ولم تمطر بعد. والعرب تقول للفتاة إذا كانت قد دنت من الحيض ولم تحض بعد يقال لها معصر. قال عمر بن أبي ربيعة في بيته الشهير: فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر، فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. فهو يقصد أنه لما أراد أن يخرج من الموطن الذي التقى فيه بمن يحب وخاف على نفسه، فأولئك النسوة حمينه والتففن عليه حتى يخرج من ديار قومها، فلما طاف به اثنتان من النساء عبر عنهن بقوله كاعبان، وأخرى عبر عنها بقوله معصر، أي دنت من الحيض ولم تحض بعد. فكذلك السحابة من هذا الباب تسمى معصر إذا اجتمع ماؤها لكنها لم تعد بعد تمطر، فإذا أمطرت خرجت عن كونها معصرة، وهذا تسمية الشيء قبل وقوعه. قال الله عز وجل: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا منصبا يتتابع بعضه بعضا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به، أي بسببه، فالباء هنا سببية، لنخرج به حبا ونباتا. فالنبات ينصرف إلى الشيء الرطب الذي يؤكل في حينه، والحب ينصرف إلى الشيء الذي يدخر ويجعله الناس يقتدون به في بيوتهم، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. فهذا كله من الاستدلال بإنبات الأرض على قدرته جل وعلا على إحياء الموتى، وعلى أن البعث والنشور كائن لا محالة. فقال عز وجل: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ثم قال: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. يوم الفصل يوم القيامة، وقد جاء تسميته في القرآن كثيرا بأسماء متعددة. قال الله عز وجل: إن يوم الفصل كان ميقاتا. لفظ ميقات على وزن مفعال تأتي للمكان وتأتي للزمان، وهي هنا للزمان بقرينة لفظة يوم. إن يوم الفصل كان ميقاتا. متى يوم الفصل؟ يوم ينفخ في الصور، وكل النفخ في الصور جاء في القرآن بصيغة البناء للمجهول، بصيغة البناء لما لم يسمى فاعله تأدبا مع القرآن. والذي ينفخ في الصور المشهور عند العلماء الذي دلت عليه السنة إسرافيل عليه السلام، وإن كان اسمه إسرافيل في القرآن صراحة لم يرد، لكن ذكر بوصفه بما أوكله الله عز وجل إليه من عمل. فقال ربنا جل وعلا هنا: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور، والصور قرن ينفخ فيه يسمعه الناس فتأتون أفواجا. وظاهر القرآن أن النفخة نفختان: نفخة صعق ونفخة بعث، نفخة صعق ونفخة بعث. والمراد هنا في الآية نفخة البعث والنشور، لأن الله قال: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. تأتون أفواجا فوج يتبع فوجا، وهذا دليل على أن الناس يحشرون كل بحسب حاله. وقد قال بعض العلماء إن تاء المخاطبة هنا ربما تكون دليلا وقرينة على أن المراد به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع أن يكون المراد به الأمم كلها، لأن الله عز وجل قال في سورة تبارك: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وبعض العلماء يقول كل فوج يتقدمه نبيه، واحتج بقول الله عز وجل في سورة الإسراء: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فقال الله عز وجل: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا، حتى يتهيأ للملائكة أن تشهد العرض العظيم والحساب الذي يتولى الله عز وجل به الفصل بين عباده. نفي أيها المباركون إلى فاصل، ثم نكمل معكم ما نحن فيه من الآيات والذكر الحكيم. لهم دار. الحمد لله، انتهينا إلى قول الله عز وجل: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا، حتى تكون معارج طرائق مسالك للملائكة، لأن الملائكة تشهد يوم الحساب. قال الله عز وجل: وفتحت السماء فكانت أبوابا، وهذه الأبواب التي ذكرها الله عز وجل في السماء تقع حتى في الدنيا، أي حتى في زمن الحياة الدنيا، فإن الله عز وجل قال عن أهل معصيته: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وأي واحد من بني آدم إذا فارقت روحه جسده صعدت تلك الروح، فإن كانت أهل طاعة وتقى وصلاح فتحت لها أبواب السماء حتى تصل إلى العرش، ثم تنادى بأطيب الأسماء حتى تعود بعد ذلك إلى جسد صاحبها ليتسنى له أن يجيب على سؤال الملكين. وأما إذا كان غير ذلك عياذا بالله من أهل الكفر والجحود والعناد، فإن ربنا قد قضى وحكم وقال: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال ربنا هنا: وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. فهذا التسيير ليس تسييرا هينا، إنما هو تيسير قلع. ولهذا قال الله في سورة طه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال هنا: وسيرت الجبال فكانت سرابا. ثم قال: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. ليس المقصود من قول الله عز وجل للطاغين مآبا الاكتفاء فقط بالخبر، وإنما المراد التهديد والوعيد لكل من كذب بالقرآن والكتاب المجيد. فقال الله هنا: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين، جمع طاغية، أولئك المتجاوزين الحد الذين ملئت قلوبهم استكبارا، الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، الذين طبعت قلوبهم على العناد والكفر والجحود ومحاربة الله وأوليائه، هؤلاء هم الطاغون المرادون بقول الله عز وجل هنا: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. ثم قال الله: لابثين فيها أحقابا. لفظ أو مفردة لبث فعل ماض جاء في القرآن كثيرا. الله عز وجل يقول عن عبده نوح: فلبث فيهم 1,050 عاما. وكذلك قال فرعون لموسى كما في الخبر القرآني: فلبثت سنين في أهل مدين. فالله عز وجل يخبر نبيه موسى ويخاطبه بقوله: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. وكذلك قال فرعون لموسى كما في أوائل سورة الشعراء. والمراد أنه فعل تكرر كثيرا في القرآن. فقال الله عز وجل هنا: لابثين فيها أحقابا. ذكروا أن أحقاب جمع حقبة وأن مدتها 80 عاما، واختلفوا في هذه الآية اختلافا كثيرا. ولشيخنا الأمير الشنقيطي رحمه الله كتاب اسمه دفع إهام الاضطراب حول هذه المسألة وحول غيرها، ولنا فيها رأي، لكن الحين الزمان غير مناسب لإظهاره. فقال الله عز وجل: لابثين فيها أحقابا. ثم قال: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. اختلف في تفسير كلمة برد، هل هو تلك النسائم الباردة التي يرتاح الإنسان بها أم هو النوم؟ فقد جاء في لغة العرب أن البرد يطلق على النوم. فقال بعض العلماء إن قول الله عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، قالوا أن البرد هنا هو النوم. وقال آخرون إن الأصل على حاله، وهذا عندي أغلب أرجح وأولى أن يقال: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. قال أهل العلم: حميما استثناء من برد، وغساقا استثناء من كلمة شرابا. والحميم الماء الحار عياذا بالله من ذلك. قال الله: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. ثم قال: جزاء وفاقا، أي لا يوجد ظلم، فكل واحد حوسب على قدر عمله، ولا يوجد أن الله عز وجل زادهم سيئة لم يكن قد عملوها، جزاء وفاقا. ثم أخبر الله عن حالهم: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. فسرت لفظة يرجون، الفعل يرجون، بمعنى لا يخافون. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي كانوا يكذبون بالبعث والنشور، ويجعلون من أعظم المحال أن يحشروا بين يدي الكبير المتعال. فقال الله عز وجل عنهم: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. ومن كان لا يرجو الحساب ولا يخاف من رب الأرباب جل وعلا، فإن إقدامه على المعاصي وإسرافه على نفسه وتكذيبه لآيات الله وعناده للرسل أمر متحقق فيه، لأنه لا يرجو بعثا ولا نشورا، ولا يخاف جنة ولا يرهب نارا. فلهذا قال الله: ولا يرجو جنة ولا يرهب نارا. فلهذا قال الله عز وجل هنا: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. من دلائل وقرائن وأحوال أنهم لا يخافون الحساب، قال: وكذبوا بآياتنا كذابا. ينزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، يتلوه نبينا عليهم، لكنهم لا يعبؤون به ويردونه عليه. قال الله: وكذبوا بآياتنا كذابا. لكن هذا الصنيع الذي كان منهم لم يذهب سدى. قال الله: وكل شيء أحصيناه كتابا. هل كل شيء المراد به أعمالهم، أو المراد كل شيء خلقه الله؟ لا ريب أن الله أحصى كل شيء خلقه. الله عز وجل يقول: إن كل شيء، ذكر الله عز وجل أنه مكتوب عنده، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهنا قال: وكل شيء أحصيناه كتابا. غالب الظن أنه ينصرف إلى أعمال أهل الكفر: وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. والمراد أنهم عياذا بالله لا ينالهم من ذلك إلا الخسران والوبال والهلاك. ربنا يقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لما ذكر الله ترهيب الكافرين، ذكر ترغيب المؤمنين، فقال وهو أصدق القائلين: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين، المتقون أهل الله الذين عظموا ربهم جل وعلا في السر والعلانية. وقد قيل: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال آخر: خلي الذنوب كبيرها وصغيرها فهو التقى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ومع ذلك نؤمن أننا خطاؤون، أننا مذنبون، أننا مقصرون، أننا لسنا براء فنعتذر، ولا أقوياء فننتصر، ولكن لا حول ولا قوة لنا إلا بالله. لكننا أعظم ما نعتمد عليه أي حسن ظننا بربنا وعلمنا بسعة عفوه وجليل رحمته، لا رب غيره ولا إله سواه. إن للمتقين مفازا، فسرت مفازا بالفوز والنجاة من النار، وهذا حق، لكنها فسرت بأنها المتنزه، فسرت بأنها المتنزه، وهذا ينسب إلى ابن عباس، وما بعدها يؤيد هذا التفسير، لأن الله قال: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. ثم قال: وكواعب أترابا. كواعب جمع كاعب، وأتراب جمع ترب، فالترب هم المتفقون في السن، والكاعب الفتاة إذا بلغت 15 أو قاربتها وزادت عليها قليلا لتكعب ثدييها. قال الله عز وجل: إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. ثم قال: وكأسا دهاقا، أي كأسا ملأة بالخمر، لكنها ليست كخمر الدنيا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. فمجالسهم تترفع عن كل لغو، تترفع عن كل كذب، لا حاجة لأحدهم أن يكذب حتى يقبل السامعون عليه، ولا يمكن أن يقبل منهم أن يقول أحدهم قولا لغوا لا نفع فيه البتة. فهذه بعض مجالس أهل الدنيا، لكن مجالس الجنة شيء آخر. الله يقول: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. على المؤمن أن يدرك أنه كلما حسنت مجالسه في الدنيا فإن ذلك من بشرى الله عز وجل له أن تحسن مجالسه في الآخرة، فالجزاء من جنس العمل. كلما اطرح الإنسان مجالس الخمر، مجالس الفجور، مجالس الخنا، المجالس التي يبغضها الله، اطرحها العبد وفر عنها ونأى بنفسه عنها إجلالا لله، تعظيما لأمره، تعظيما لنهيه، عملا بمحكم كلامه تبارك اسمه وجل ثناؤه، كانت مجالسه في الآخرة هي تلك المجالس التي قال الله عز وجل فيها: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ثم قال الله: جزاء من ربك عطاء حسابا. في آية في ترهيب الكافرين قال: جزاء وفاقا، أي لا زيادة ولا نقصان، لكن قال هنا: جزاء من ربك عطاء حسابا، فهذا فضل تفضل الله عز وجل به على عباده، لكن قوله جل وعلا حسابا يشعر أن هناك حساب. ما دام هناك حساب لا بد أن يتفاوت الجزاء، لأن الناس تفاوتت أعمالهم فلا بد أن يتفاوت جزاؤهم. فالأصل أن الجنة ندخلها برحمة الله، بفضل الله، بإحسان الله عز وجل إلينا، عطاء من ربنا نقبله أعظم قبول، ثم تتفاوت درجاتنا في الجنة، لأنه ما دام هناك حساب وهو العرض فإن أعمالنا تختلف. فلا يمكن أن يقال إن الناس، إن المؤمنين، إن المسلمين في شتى أقطار الأرض، في كل عصر، في كل مصر، أعمالهم واحدة، لا يقول بهذا عاقل، وإنما يتفاوتون، ومع ذلك رحمة ربهم تسعهم، كلهم يدخلوا الجنة، لكن هم في الجنة منازل تختلف بعضها عن بعض. فهذا من درجات الأبرار، وهذا من المقربين، وهذا أصحاب اليمين، وغير ذلك مما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه. وليس المعنى أنهم ثلاثة، لكن المقصود تفاوت درجات أهل الجنة. قال الله عز وجل: جزاء من ربك عطاء حسابا. ثم جاءت الآيات بعد ذلك تبين عظمة خالقنا ورازقنا، لا إله إلا هو. قال الله: رب السماوات والأرض وما بينهما. فالكل ملكه، السماوات، الأرض، ما بين السماوات والأرض، هو رب كل شيء جل وعلا. رب السماوات والأرض وما بينهما، الرحمن، اسم عظيم من أسماء الله الحسنى، لا يقال لغيره، لا يطلق الرحمن على غير الله. وقد جاء في القرآن: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. وهذا اللفظ، اختيار هذا الاسم دون أسماء الله الحسنى كلها في هذا المقام، إشعار بعظيم رحمة الله. ولهذا لما دعا الخليل أباه إلى الدين قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فقال الله عز وجل هنا: رب السماوات والأرض وما بينهما، الرحمن، لا يملكون منه خطابا، لا يملكون منه خطابا. أذن الله عز وجل لنا في الدنيا أن نتحدث، أن نتكلم، أن نقول، بعضنا يقول ما يرضي الله، وبعضنا يقول ما يغضب الله، وكل ذلك بقدر الله، لكن يوم القيامة هذا كله ينتفي. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. متى؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. اختلف في معنى الروح هنا على ثمانية أقوال، عدها القرطبي، عد ابن كثير سبع، وعد القرطبي ثمانية. وقد بالغ بعض الأئمة في تعيين كلمة الروح هنا، حتى قيل إنه خلق أعظم من خلق السماوات والأرض، وقيل إنهم أقوام ليسوا ملائكة ولا من بني آدم يأكلون ويشربون، وقيل غير ذلك. والذي يظهر والعلم عند الله أن المراد بالروح هنا جبرائيل عليه السلام. ظاهر القرآن إذا أطلق الروح يراد به جبرائيل عليه السلام. قال الله عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة، فيكون هذا من عطف العام على الخاص. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، فهم على قربهم من الله، على جلالة مكانتهم، على أنهم غير مكلفين، على طهارتهم من الذنوب، على أن الله قال عنهم كرام بررة، ومع ذلك لا يؤذن لهم بالكلام، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، فغيرهم من باب أولى. قال الله عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، سماه الله قريب لتحقق وقوعه، قال الله عز وجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، فلا يخفى على أحد يوم القيامة عمله، يعطى كتابه ليقرأه. قال الله عز وجل إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. في بعض التفسير يقال إن الكافر المراد به هنا إبليس، وإنه كان قد سخر من أبينا آدم لما خلقه الله من تراب وقال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، فإذا رأى ما رأى في ذلك اليوم العظيم قال يا ليتني كنت ترابا. وقيل في الآية تفسيرات أخرى والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من حلقة هذا المساء المبارك، وعنوانها سورة النبأ في أول أيام شهرنا المبارك من عامنا هذا. الأخ عبد الرحمن من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله على حبك يا شيخ طارق.
أحبك الله، حياك الله.
شيخ أنا عندي سؤال.
نعم.
متى تدرك الجماعة؟
متى تدرك الجماعة؟
السؤال الثاني يا شيخ، الله يرحمه، أحمد، ما هي وصية نوح لابنه؟
أبشر. طب نبدأ بالسؤال الأول يا أخ عبد الرحمن، متى تدرك الجماعة؟ الجماعة تدرك فضيلة وتدرك أحكام، تدرك فضيلة وتدرك أحكام. ما معنى تدرك فضيلة وتدرك أحكام؟ تدرك فضيلة الجماعة إذا جاء أدرك المأموم أي جزء من صلاة الجماعة ولو قبل أن يسلم الإمام بيسير. فلو دخل إنسان للمسجد والإمام في التشهد الأخير وقبل أن يسلم الإمام كبر المأموم وجلس، فهذا أدرك فضيلة الجماعة، هذا واحد. أما إدراك أحكام الجماعة فهذا لا يتأتى إلا إذا أدرك ركعة، فما فوق. لكن إن فتته الركعات جميعا، يعني لم يدرك ركوع الركعة الأخيرة من تلك الصلاة، فإنه لا يدرك أحكام الجماعة. ما معنى لا يدرك أحكام الجماعة؟ فمثلا لو كانت الصلاة صلاة جمعة فأدرك ما قبل التشهد بعد الركوع لكن قبل أن يسلم الإمام، فهذا أدرك فضيلة الجمعة، لكنه إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بأربع ركعات عند جماهير أهل العلم يصليها على أنها ظهر، لأنه لم يدرك ركعة من الجماعة. كذلك قالوا لو أن الإمام سأى بصلاته، فإن أدرك فضيلة الصلاة يعني أتى بعد أن رفع الإمام من الركعة الأخيرة، فإنه ليس ملزما أن يتابع إمامه في سجود السهو، لكن لو قدر أنه أدرك ركعة مع الإمام أو أكثر فإنه يتبع إمامه في سجود السهو. هذا المعنى متى تدرك الجماعة. أما قوله ما وصية نوح لابنه، فقد روى أبو داود بسند صحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حضرت نوح للوفاة أوصى بنيه فقال يا بني جمع، يا بني أوصيكم باثنتين وأنهاكم على اثنتين، أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن كحلقة مفرغة فقصمتهن لا إله إلا الله، وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، ثم قال وأنهاكم عن الشرك والكبر، أعاذنا الله وإياكم من الشرك والكبر. نعم. الأخ أبو خالد من السعودية.
السلام عليكم الشيخ.
السلام، حياك الله يا أبو خالد.
كل عام وأنتم بخير يا شيخ.
وأنتم بخير، حياكم الله.
والله يا شيخ أنا نمت البارح، أنا مسافر وفي مكة، ونمت البارح بيت لي على أني مفطر اليوم من أجل العمرة ومن أجل التعب، ولكن إلى الآن أنا صائم، هل واصل صيامي ولا أن النية تفطر العمل يعني؟
لما أصبحت ماذا عزمت عليه؟
والله أنا نمت البارح وأنا يعني حاط في ذهني أني الصبح.
متى أصبحت؟
ما يعني مع الفجر كذا، مع
بعد ما صليت الفجر، ما الذي عزمت عليه؟
والله بعد ما صليت الفجر يا شيخ ما أدري، بس أني نمت في الليل وأنا حاط في ذهني أني الصبح ودي أفطر.
الآن انتهينا منك، بيت أنك مفطر، لكنك لما أصبحت صلاة الفجر ماذا صنعت؟
استمريت على صيامي وأخذت العمرة وإلى الآن أنا صائم.
استمرت على صيامك لماذا؟ يعني كان في حدسك في ظنك أنك بيت النية على أنك أذهبت ما قد بيت؟
لا أنا نمت على أساس أني من أجل العطش ومن أجل الشمس ومن أجل هذا. قلت
أبقى. أعلم هذا أنت، هذا أخبرتنا به، لكنك عندما أصبحت هل ألغيت ما قد مضى؟ قلت لا ليس هناك داع أكمل أصوم؟ يعني ما الذي جعلك لم تأكل ولم تشرب مع الجوع مع العطش؟
والله ما أدري يا شيخ، بس أني النية أني ما أدري والله أنا واصل ولا أفطر.
إذا كنت متعب أفطر، وأنت ما زلت في مكة أفطر الآن حتى لا يصبح الأمر ترددا. تفضل يا أم آدم من دبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله. أه
لا شيخ لو سمحت، عندي 4-5 أسئلة. السؤال الأول، المرأة لما ما تكون قادرة تصوم، كيف ممكن يا شيخ تكون عبادتها خلال اليوم، وكيف يكون قيامها خلال الليل؟
القيام
القيام هي تكون متعودة انه يعني بتصلي قيام وتستنى للفجر لما، لكن ما تكون قادرة تصوم في الايام في يعني.
أيوة إذا إذا
كيف ممكن يعني تقيم الليل؟ هل بالدعاء؟ هل ممكن تقرا من الليل؟
هو المانع، المانع من الصيام في الغالب هو المانع من القيام، فليس لها ان تصلي، لان ما يمنع من الصلاة هو الذي يمنع من الصيام، لكن لها ان تذكر الله عز وجل، تسبح،
يعني ممكن
تدعو الله عز وجل.
نعم، الدعاء وتسبيح،
تدعو وتسبح، نعم، كل ذلك لا حرج فيه
الحمد لله. طيب الشيخ السؤال الثاني، سنة الظهر انا اصليها 4 قبل و4 بعد، لكن الناس داي كلهم يقولوا لي لا ليش تصلين 4 بعد، بس تصلين بس تنتين.
هو المشهور اثنتان بعد الصلاة، 4 قبل الظهر واثنتان بعدها.
هيو. ولي صلى 4 يا شيخ؟
لا صلي اثنتين اولى.
طيب الشيخ سؤال الثالث لو سمحت، أولادي يكونوا عندهم لمين فلوس، الفلوس قديمة يلمونها في العيد والمناسبات الأهل يعطونهم إياها، هم يجمعونها عشان يشتروا يعني ألعاب ولا يشترون شيء، وما صرفوها صلهم سنتين ثلاثة مو صار فيها، يعني ممكن تطلع في الليل فلوس 3,000-4,000 درهم كده، هل علي أطلع منهم شيء
زكاة يعني؟
هي.
كم عمر الأبناء؟
11 سنة و9 سنين.
مسألة مال الصغير هل فيه زكاة وغير زكاة خلافية بين العلماء، والذي يترجع عندي أن الصبية والمجنون واليتيم لا زكاة على أموالهم، فعلى هذا ليس في هذا المال زكاة. الأخت فاطمة من أسبانيا.
ألو السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ عندي سؤال، أنا منذ 8 سنوات لم نرزق أنا وزوجي بأطفال.
نعم.
الآن أنا حامل، لكن الطبيبة المشرفة على مراقبتي منعتني من الصيام.
أين السؤال؟
رغم أنني في صحة جيدة إلا لأنني حامل بتوأم في الشهر الخامس، والدكتورة قالت أنني لا يمكنني الصيام خوفا على الجنينين، أي لا يمكنني توفير الغذاء الكامل لهما.
خلاص اتبعي قول اتبعي قول الطبيبة وأفطري، وإن شاء الله تعالى بعد أن تضعي المولودين بالسلامة بعد ذلك بعد الطهر تقضين ما عليك. قول الطبيبة مقدم هنا، وكونك حامل بتوأم هو مظنة تعب وليس مظنة قدرة على الصيام. نسأل الله أن يجرك على حسن نيتك وسلامة مقصدك، وأن يتم عليك العفو والعافية، وأن يرزقك ما تتمنين. نعم. الأخ محمد من سوريا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أحبك في الله يا شيخ
محمد.
حكيت معك السنة الماضية وطلبت منه أنه تدعي لي، كان صلي 4 سنين الله ما رزقني طفل، وقلت لي الدعاء المشهور، وهلأ الحمد لله الله رزقني يعني على الطريق.
الحمد لله، ذلك فضل الله علي وعليك وعلى الناس جميعا، لكن أكثر الناس لا.
عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، لو الواحد تأخر في الصلاة يعني بالعمر يعني في سن 25 أو 30، هل يقضي من سن التكليف؟
يكثر من الاستغفار ومن النوافل.
يكثر
من الاستغفار والنوافل.
والسؤال الثاني يا شيخ، هذا السؤال بدي أسألك إياه يعني، و يعني يوم القيامة بدي أسألك إياه كمان يا شيخ، بالنسبة للجهاد بسوريا هل نعتبر نحن من الفارين من الزحف؟
لستم فارين من الزحف، نسأل الله أن يغيث بلادكم وعبادكم، وأن يغيث البلاد والعباد وأن يعينكم على ما أنتم فيه وأن يفرج عن سوريا وعن كثير من بلاد المسلمين المكروبة في وقتنا هذا. نعم. الأخت أم علي من فرنسا. تفضل يا أم علي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ من فضلك كان عندي سؤال. أنا العام الماضي أنجبت في رمضان ابني ومع الرضاعة وما تمكنت أني أصوم للشهر.
نعم.
ألو.
نعم نعم معك تفضلي.
مع الرضاعة ما تمكنت أني أصوم شهر رمضان وجاء رمضان هذا إن شاء الله يدخل علينا بالخير. أنا حامل بالولد الثاني. يعني سؤالي هو الشهر رمضان الفاتي اللي ما صمتوش أذكر يعني لازم أصومه أخر
هذا يعني يا أختي اسمعيني يا معلي. رمضان الذي مضى يبقى في الذمة إن شاء الله بعد رمضان هذا تقضينه من غير إطعام لأن الصارف عن الصيام عن القضاء عذر وهو رضاعة الأبناء والانشغال بالحمل الآخر فهذا عذر فلم يتعد لك أن تقضي فلك أن تقضي إن شاء الله بعد رمضان من عامنا هذا ولا كفارة عليك. نعم
بارك الله فيك شيخ.
يا هلا
مع السلامة.
يا هلا مع السلامة. الأخت ليندا من بريطانيا تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم.
أنا أود أسأل عن أمر التبني. إحنا يعني ما فينا نجيب أولاد فيعني حابين نتبنوا بس ما بعرف يعني حكم الشرع خصوصا أننا يعني عايشين بإنجلترا ومن أجل من أجل إجراءاتنا أوراق وهيك يجب أن نضع
ليس في الإسلام
الوالدين فما حكمت عليك.
ليس في الإسلام تبني بأن يسند اسم أحد إلى غير أبيه يعني ليس لكما أن تأتيا إلى أحد من الأطفال من الرضع من أي مؤسسة كانت فتأخذانه ثم تقولان وفق الأفراق الرسمية أن هذا ابنك وأن زوجك هو أبوه هذا لا يتأتى. لكن إذا كان تريدون أحد تحسنون إليه أخذتم من دار الأيتام أو لقطة مثلا ثم أرضعته أختك حتى تصبح أنت خالة له هنا يحسن لكن ما ينسب إلى زوجك ما يقال إن هذا فلان ابن فلان يعني إلى زوجك إنما ينسب إلى أبيه أو يوضع له اسم معين يعرف به بين الناس. لكن التبني أبطله الإسلام. الله عز وجل قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وأقوم الشهادة. نعم. الأخ طاهر من الجزائر. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله.
إن شاء الله كل عام وأنت بخير يا
أخي. أنت بخير يا أخ طاهر يا هلا.
الله يبارك فيك. أشهد الله أني أحبك يا شيخ في الله.
أحبك الله وأجلك ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة.
الله يرضى عليك يا شيخ. بماذا تنصحنا في هذا الشهر حتى نثبت؟ نسأل الله أن يتقبل منا بماذا تنصحنا. هذا أول سؤال حتى لا أطيل عليكم. السؤال ذكر الله في القرآن دعاء الأربعين يعني إذا وصل الإنسان سن الأربعين يريد توجد لنا ما هو أصل هذا الدعاء وما هو يعني الأجر الذي يأتينا من خلفه. وثالث شيء أرجوك يا شيخ أرجوك بدي رقمك على الخاص يعني بدي أحكيك على المشكل الخاص وأسألك أن تدعو لي بالذرية الصالحة
إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله
وأنا أنصح وجزاك الله خير.
نعم أنصح نفسي وأنصح المسلمين بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية والاعتقاد واليقين أننا لن نعان على هذا الصيام إلا بمعونة رب العالمين. نحسن الظن بربنا نصلح سرائرنا نقبل على الله بقلوب خاشعة تعترف بذنبها تقر بتقصيرها وترجو من الله رحمته والفوز بالجنة تجعل بين عينيها قوله صلى الله عليه وسلم رغم أن فمرئ دخل عليه رمضان فلم يدخله الجنة تجعل بين عينيها قوله عليه السلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على فضيلة هذا الشهر وعلى فضيلة هذا الصيام. وبالحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أما الآية فإن الله عز وجل قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فحسن من المؤمن أن يكثر من هذا الدعاء سواء كان في سن 40 أو بعدها أو قبلها، لأن ليس المقصود أنه لا يكون إلا في ذلك الوقت، وإنما وقت الاجتداد ووقت عنفوان الرجل وانشغاله بأهله وانشغاله بأبنائه قد يصرف عن والديه وقد يصرف حتى عن نفسه، وقد يقبل على الدنيا أكثر من إقباله على الآخرة. فعلمنا ربنا أن نقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. أسأل الله لنا ولك يا أخي طاهر التوفيق والسداد. نعم الأخ محمود من مصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير من الله وعافية، حياك الله.
والله إن أحبك الله.
أحبك الله.
أنا كنت أجلس أنا وزوجتي في الغرفة وابنتي في الغرفة الأخرى، فقلت لها قلت لها اذهبي أنت طليقة. بعد كده ذكرت اسم بنتي يا منة حتى يلد الزمن في شم الخياط، فهل هذا يعد طلاق؟
قلت لزوجتك أنت طالقة حتى يلد الجمل في سم الخياط؟
لا أنا قلت لها اذهبي أنت طريقة يا منة، هذا منة اسم بنتي حتى يلد الجمل في سم الخياط، فهل هذا يعد طلاق؟ أنا لما كنت لم أقصد زوجتي ولكن أردت أن أجعل الأمر مستحيل يعني.
والله لم أفهم شيئا، لكن إذا أنت
أنا قلت لها يا شيخ أنا قلت لها اذهبي أنت طريقة حتى يلد الجمل في سن الخياط، بس لم أقل لزوجتي، قلت لبنتي يعني، أردت أن أجعل الأمر بعيدا عن زوجتي لأني لم أكن أقصدها هي.
أنت تخاطب ابنتك أنت طريقة حتى يلد الجمل في سن الخياط؟
نعم، وكانت زوجتي وكانت زوجتي.
لكن كلمة طريقة هنا يا أخ محمود، ماذا تقصد أنت بكلمة طريقة؟
لا لم يعني نعم، هي ابنتي كانت تبكي في الغرفة الأخرى فأردت أن زوجتي تذهب إليها منطلقة يعني.
هي كلمة طريقة هنا من باب الانطلاق، ما تتكلم عن الطلاق ولا على العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة.
لا أتكلم على علاقة الزوجية بين وبين.
إذا كان هذا الكلام كما تقول فلم يقع طلاق أصلا هنا، ولم يكن هناك لفظ طلاق، يعني طريقة مثل عتيقة مثل محررة مثل شيء مقيد كان منتهي، فليس فيما قاله الأخ محمود شيء من الطلاق البتة. نختم أيها المباركون ونحن في أول أيام شهر المبارك بأن نقول اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، رددت يوسف إلى أبيه وجمعت ليعقوب بنيه وأرجعت موسى إلى أمه، أنت الله لا إله إلا أنت الرؤوف الرحيم ذو العرش العظيم رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن نصلي على محمد وعلى آله، وأن تجعلنا في شهرنا هذا من الموفقين للصيام والقيام وسائر العمل الصالح، وأن تمن علينا ربنا بالقبول، وأن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام.